بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتي الكرام في هذا اللقاء من شرحنا على القواعد المثلى في أسماء الله وآياته الحسنى. وفي كل لقاء من شرحنا نقف على قاعدة في الأسماء أو قاعدة في الصفات فنبرزها بكلام العلماء فيها. أولا القاعدة الخامسة، يقول رحمه الله: القاعدة الخامسة: أسماء الله توقيفية لا مجال للعقل فيها. أولا أحبتي، التوقيف من مادة وقفة، والوقف في اللغة يدل على الحبس والمنع، والمصنف رحمه الله تعالى هنا أراد المعنى اللغوي من جهة الاقتصار في الوصف والتسمية في الأسماء، في أسماء الله تعالى على ما ورد به النص من القرآن والسنة لفظا ومعنى. وهذا ذكره ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد، ذكر هذه القاعدة والمصنف اختصرها رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله: وعلى هذا فيجب الوقوف على ما جاء به الكتاب والسنة، فلا يزاد ولا ينقص، لأن العقل لا يمكن إدراك ما يستحقه الله تعالى من الأسماء، إلى قول المصنف رحمه الله: فوجب سلوك الأدب في ذلك والاقتصار على ما جاء به النص. هذه القاعدة قاعدة عظيمة النفع جليلة القدر، اختصرها المصنف رحمه الله تعالى من كلام ابن القيم في بيان أن أسماء الله جل وعلا توقيفية، وأنه يجب الوقوف بها على نصوص الكتاب والسنة ولا يتجاوز في ذلك، لأن الأخذ أو استنباط أو استقاء أو يعني الاستدلال بإثبات أسماء الله الحسنى يكون إما عن طريق القرآن الذي هو المصدر الأول، أو عن طريق السنة وهي المصدر ماذا؟ الثاني. ولا يجوز شرعا لا القياس ولا الاشتقاء، ولا يجوز كذلك الأخذ بالقياس في هذا الباب بأخذ نصوص يعني أو قياس بعض الأسماء بعضها على بعض. فما كان من كتاب الله جل وعلا فهو يؤخذ به، وما كان من سنة النبي عليه الصلاة والسلام سواء في ذلك كانت السنة خبرا متواترا أو كانت عن الآحاد، أي بخبر الآحاد، لكن الثابت بنقل العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ ولا علة، وأثبت العلماء صحة النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يعتمد في هذا الباب الأخذ كذلك بنصوص ماذا؟ السنة أو خبر الآحاد فيها. والحديث سواء كان من كلامه عليه الصلاة والسلام أو كان الحديث حديث قدسيا من كلام الله جل وعلا ونقله النبي عليه الصلاة والسلام بالمعنى، قالوا فإن ذلك ماذا؟ فإن ذلك يكون كذلك موضعا للحجة والاستدلال. طبعا أهل العلم مختلفون، هل الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله، أم أن لفظه من أم أن معناه من الله ولفظه من النبي عليه الصلاة والسلام؟ تطلب هذه المسألة في مضانها من نصوص يعني من كتب علماء الحديث. المصنف رحمه الله تعالى هنا بين بأدلة العقل وأدلة النقل في الاستدلال على هذه القاعدة، وبيان أن الأصل في أسماء الله التوقيفية أن هذا دل عليه دليل العقل كما دل عليه دليل ماذا؟ النص كذلك. فأما العقل فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا في معرض كلام له قال فلا يزاد ولا ينقص. نعم لا يمكن أن تزيد في أسماء الله جل وعلا أسماء لم تثبت بها النصوص ولم تأتي بها، كما أنه لا يجوز شرعا كذلك أن تنقص من أسماء الله سبحانه وتعالى أسماء ثبتت بها النصوص، فكل ما كان من زيادة أو نقصان أو غير ذلك فإنه ماذا؟ فإنه يجب شرعا الاقتصار ماذا؟ على ذلك، وعدم الزيادة أو النقصان ماذا؟ أو النقصان عليه. لذلك المصنف رحمه الله بين هنا فقال رحمه الله تعالى فلا يزاد فيها ولا ينقص، ثم علل المصنف لذلك قال لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه الله تعالى من الأسماء فوجب الوقوف في ذلك على النص. العقول أحبتي الكرام لا يمكنها إدراك ما يستحق الله من الأسماء مهما بلغت العقول في فهمها وقوتها واستنباطها، فهي لا تعلم ما يليق لله جل وعلا ولا تعلم ما يستحقه الله جل وعلا، والعقل لوحده لا يمكنه أن يدرك ذلك، لأننا أولا لا نعلم كنه ذاته ولا نعرف كيف صفاته، ولا يمكننا كذلك الوقوف على خبر صادق في كيفية صفات الله حتى نسمي الله جل وعلا بما نشتهي من الأسماء. هذا أولا. ثانيا العقول لو أحيلت أو لو أحيل قضية استنباط الأسماء لله إلى العقول لنجد أن الناس تتفاوت في ذلك، فكل يسمي الله بما يشتهيه عقله، وكل يستخرج لله أسماء بحسب ما يقتضيه أو يدعوه إليه هواه، وكل يصف الله أو يسميه باسم يرى أنه يليق بالله جل وعلا، وهذا لا يمكن أحبتي الكرام أن يكون، فالعقول تتفاوت. وكلنا يعلم أن الإنسان في إدراكه للأمور وتسميته لها ومعاينته لها ليس له طريق إلا بثلاثة طرق. الطريق الأول إما أن يشاهد الشيء مشاهدة بعينه، وإما أن يشاهد مثله ونظيره، وإما أن يأتي خبر صادق يصف هذا الشيء فيستطيع أن يعني يشابهه أو يستخرج له اسما أو نحو ذلك. والله جل وعلا لم يرى جل وعلا عيانا في هذه الدنيا، وليس له جل وعلا نظير، ولم يأتي خبر صادق عن الله جل وعلا في كيفية تمثيل ذاته حتى نستطيع أن نستخرج له أسماء حسنى. لذلك الله جل وعلا قال ليس كمثله شيء وهو السميع ماذا؟ البصير. وكذلك دلت النصوص على أن الله جل وعلا صفاته لا يمكن أن تحدد ولا يمكن للعقل أن يدركها أو يدرك كيفيتها، فالأسماء من باب أولى. فأنت عندما تسمي أي شيء لا بد أن تسميه وأنت تعرفه وتدركه ورأيته، ورأيت كذلك ما يصلح له من الأسماء، فتستطيع بذلك أن تسميه أو أن تستخرج له الألقاب أو له الأسماء التي أنت تشاؤها. وأما الله جل وعلا فلا يمكن استخراج أسماء له أو تسميته باسم لم يسمي الله جل وعلا به ماذا؟ نفسه. وهذا نوع من أنواع الإساءة والجهل بالله جل وعلا وسوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى، لأن عقول البشر قاصرة عن الفهم والإدراك عن الله جل وعلا. ولو فتح الباب أن يسمي الخلق ربهم بما يشاءون لماذا؟ لا فتح بذلك شر عظيم وبلاء مستطير، ولا أصبح الناس يتجرؤون على الله فيسمونه بما لم يسم به اسمه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى بعض الصحابة قد تعدى في بعض الأسماء نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، كما جاء ذلك عن أبا الحكم لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن ذلك فقال إن الناس كانوا يأتون إليه فيتحاكمون إليه، فقال عليه الصلاة والسلام إن الله هو الحكم، أي أنها الحكمة هذا اسم من أسماء الله جل وعلا. وغير النبي صلى الله عليه وسلم اسم برة، وغير يعني ونهى عن تسمية يسار ونجيح، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأسماء التي فيها الحزون والكآبة أو الأسماء التي فيها التزكية، كل ذلك لاشتمال هذه الأسماء على مخالفات شرعية. هذا فيما يتعلق أحبتي الكرام بالبشر، ما بالكم برب البشر الذي يعجز العقل عن أن يسميه سبحانه وتعالى بما يليق بجلاله وذاته العلية سبحانه وتعالى. لذلك الله جل وعلا قال قل أأنتم أعلم أم الله، مهما بلغ البشر في قوة عقولهم وعلمهم وإدراكهم فهم قاصرون أمام علم الله جل وعلا وإدراكه، فأصبح هذا الباب مقتصرا على الكتاب والسنة ولا مجال للعقل في ذلك. قال هنا المصنف قال فوجب الوقوف في ذلك على النص، أما الوجوب هنا فهو وجوب شرعي، أي ليس المسألة محل خلاف أو اختلاف، بل إن علماء أهل السنة أجمعوا على أن الأسماء التي سمى الله جل وعلا بها نفسه أسماء توقيفية يجب الوقوف عندها وعدم تجاوزها. ثم استدل المصنف على ذلك بعدة أدلة من الكتاب ومن السنة، منها قوله جل وعلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا شك على أن تسمية الله جل وعلا بما لم يسم به نفسه من القفو بغير علم ومن الدخول فيما لا علم لك به، إذا كان البشر لا يرضى أحدهم أن يسمى باسم لم يسم به نفسه، وقد يغضب من ذلك لتضمن هذا الاسم لمعنى باطل أو معنى سيء، فما بالكم بالله جل وعلا. وقد حرم الله جل وعلا القول عليه بغير علم، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا ماذا تعلمون. ولا شك على أن من أعظم القول على الله جل وعلا بغير علم تسميته باسم لم يسم به نفسه، ولذلك قرن الله بين الشرك به جل وعلا وبين القول على الله بغير علم، دل على أنه من أعظم المحرمات ماذا التي حرمها الله جل وعلا. يقول العلامة المقيم قال فذكر سبحانه المحرمات الأربع بدءا في الأسهل ثم منها ما هو أصعب وختمها بأشدها وأفظعها، وهو القول على الله جل وعلا بغير علم. المصنف هنا ذكر مسألة مهمة وهي كالتعليل لما سبق، لماذا أسماء الله جل وعلا توقيفية، ولماذا يجب علينا الاقتصار على ما سمى الله به نفسه، ولماذا تسمية الله بما لم يسمي به نفسه محرمة وخروج عن النص الشرعي. قال هنا ولأن تسميته تعالى بما لم يسمي به نفسه أو إنكار ما سمى الله نفسه جناية في حقه، إذن هي تعتبر جناية في حق الله وتعد على حقوقه جل في علاه ومخالفة للشرع عظيمة. ثم قال فوجب سلوك الأدب في ذلك والاقتصار على ما جاء به النص. أصبح عندنا أحبة الكرام أمرين محرمين: أولا تسمية الله بما لم يسمي به نفسه، وهذه جناية عظيمة، أو أن ننكر ما سمى الله به نفسه، إنكار الأسماء وجحدها وعدم الإيمان بها يعتبر كذلك من المحرمات العظيمة، وتعتبر كذلك من سوء الأدب مع الله جل وعلا. لذلك المصنف رحمه الله جعل الأمرين من سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى. مراد المصنف من ذلك أحبة الكرام الرد أولا على فرقتين اشتهرتا في هذا الباب بمخالفة أهل السنة والجماعة في أبواب الأسماء الحسنى. أولا الرد على الجهمية الذين أنكروا الأسماء ولم يؤمنوا بها وجحدوها وأنكروا ما دلت كذلك عليه. فالجهمية تنكر كل الأسماء الحسنى الواردة في القرآن مع أن النصوص قد أثبتتها ودلت عليها، وبذلك خالفت الجهمية قول الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه ماذا؟ فادعوه بها، ولله الأسماء ماذا؟ الحسنى. فأثبت الله جل وعلا لنفسه الأسماء، وقال الله جل وعلا: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. من تأمل منكم القرآن يجد أن الله جل وعلا من أوله إلى آخره وهو سبحانه وتعالى يذكر الأسماء ويذكر كذلك مفرداتها ويذكر كل ما يتعلق بها من الأحكام الشرعية من وجوب الإيمان بها وبما تضمنته هذه الأسماء من الصفات العظيمة والتعبد لله جل وعلا بمقتضاها. بل إن الله جل وعلا ذكرها على سبيل الثناء عليه جل وعلا وتمجيده وتعظيمه سبحانه وتعالى وتعظيم ما جاء به الله جل وعلا. هذا هو الأمر الفرقة الأولى. ثانيا إثبات الرد على المعتزلة الذين أثبتوا هذه الأسماء لكن جردوها عن المعاني اللائقة بها، فأصبحوا في حقيقة أمرهم منكرين لهذه الأسماء ولما دلت عليه من المعاني ماذا؟ العظيمة. فهم يقولون إنه سميع بلا سمع، وبصير بلا بصر، وعليم بلا علم، وحليم بلا حلم، وهكذا. فأصبح المعتزلة يثبتون أسماء جوفاء لا حقيقة لها، وهذا من أعظم سوء الأدب مع الله جل وعلا، لأن تعرية الاسم عما دلت عليه من معنى هو في حقيقة الأمر إنكار لهذا الاسم. فما المعنى أن يكون جل وعلا حليما لكنه بلا حلم، أو سميعا ولكنه بغير سمع؟ ما الفائدة من إثبات هذا الاسم؟ ولذلك قول المعتزلة هنا في حقيقتها وفي مؤداه يرجع إلى قول ماذا؟ المعتزلة، إلى قول الجهمية سواء بسواء. فهؤلاء وإن أثبتوا الأسماء لا فائدة من إنكار أو إثبات الأسماء دون إثبات ما تضمنته من معاني حتى لا تصبح ألفاظا ماذا؟ جوفاء. ثم كذلك من سوء الأدب مع الله الرد، وهو الرد على الطائفة الثالثة ومن المشركين، وهي اشتقاق أسماء للأصنام والأوثان من أسماء الله جل وعلا، كتسمية اللات من الإله والعزة من العزيز. فمن أعظم سوء الأدب مع الله أن يشتق من لهذه الأوثان والأصنام أسماء من أسماء الله جل وعلا، فالله جل وعلا لا يرضى بذلك ولا يمكن أن يكون ذلك. وليس من أسماء، وليس للأصنام أسماء عظيمة تشتق من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهذا نوع من أنواع الإلحاد الذي جاء الله جل وعلا بالنهي عنه وبرده وببطلانه ماذا كذلك. لذلك بين المصنف رحمه الله في القاعدة التي بعدها جملة من الأمور التي أو التي بعدها ستأتينا أن من أعظم الإلحاد في أسماء الله جل وعلا أن تسمى هذه الأصنام وتلك الأوثان بأسماء الله سبحانه وتعالى. فلم يبق لنا في هذا الباب إلا النجاة والسلامة بلزوم طريقة أهل السنة والجماعة. من تأمل منكم منهج أهل السنة والجماعة ليجد أن جميع الأسماء التي ذكروها سواء كانت 99 اسما التي حصرها العلماء أو غيرها كذلك ممن لم يدخلوها في 99 أو حتى ما استأثر الله جل وعلا به سبحانه وتعالى من الأسماء الحسنى والصفات العلى، أهل السنة قالوا إن مورد اشتقاق الاسم وأخذه وإثباته هو الكتاب والسنة، لا نزيد على ذلك. لذلك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والتابعون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلماء السلف قاطبة لم يبتكروا ويخترعوا أو يأتوا أو يحدثوا أسماء لله جل وعلا غير ما جاءت به النصوص، لعلمهم بأن هذا من القول على الله جل وعلا بغير علم، ولعلمهم بأن هذا من الافتيات والافتراء على الله سبحانه وتعالى الذي لم تدل عليه النصوص. وقد أجمعوا قاطبة على أن أسماء الله جل وعلا موردها الكتاب والسنة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.